أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد لا زال الحديث في صفة الحكمة وقلنا بأن الكلام يقع في مقامين المقام الأول في بيان معنى الحكمة الإلهية والمقام الثاني في بيان ما هو الغرض من فعله تبارك وتعالى لا زال الحديث في المقام الأول وقلنا بأن الحكمة تأتي بعدة معان المعنى الأول للحكمة هو معنى الإتقان والإحكام والتدبير المعنى الثاني للحكمة اشتمال الفعل على غاية وغرض وصل بنا الكلام إلى المعنى الثالث من معاني الحكمة الحكمة بمعنى مطابقة الفعل للنظام العلمي المنطبق على النظام الخارجي فإذا قيل لما فعلت هذا وكان الفعل منطبقا على النظام قيل هذا الفعل من الأفعال الحكيمة أما إذا لم يطابق النظام قيل هذا الفعل لغو وعبث ما معنى هذا الاصطلاح مطابقة الفعل للنظام العلمي المنطبق على النظام الخارجي توضيح ذلك عبر التسلسل التالي أن يقال انتساب الفعل للفاعل فرع تعلق إرادة الفاعل بالفعل أعيد العبارة انتساب الفعل للفاعل فرع تعلق إرادة الفاعل بالفعل متى يقال شرب الماء منسوب إليه شرب الماء فعلا متى ينسب إليه كفاعل إذا تعلقت إرادتي به إذن فإذا تعلقت إرادة الإنسان بشرب الماء وشرب الماء قيل بأن شرب الماء فعل للإنسان أما إذا لم تتعلق الإرادة بالفعل فلا ينسب الفعل إلى الإنسان إذن شرط انتساب الفعل لفاعله أن تتعلق إرادة الفاعل بالفعل ولهذا نحن مرحلنا حال عملية الفعل بالتمرحل التالي قلنا لا بد من تصور الفعل لا بد من التصديق بالفعل لا بد من ثم يتولد عن التصديق حالة شوقية ثم تتولد عن الحالة الشوقية ماذا عزم وتصميم فتتحرك العضلات إذن تعلق إرادة الفاعل بفعله هو شرط انتساب الفعل إلى فاعله ولهذا تجد أن الأفعال الطبيعية أو الحركات الاضطرارية لا تنسب إلى الإنسان مثلا دقات القلب دقات القلب، القلب في اليمين أو في اليسار، دقات القلب هل تنسب إلى الإنسان؟ دقات القلب فعله، فعل القلب ينسب إلى الإنسان أو لا ينسب؟ هل يقال هذا فعلي؟ لا يقال هذا فعلي. لماذا؟ لأن الإرادة لا تتعلق به. أراد الإنسان أن القلب يدوق، لم يرد الإنسان أن القلب يدوق، فإن القلب سيدنا دائما
يدوق.
إذن فعل القلب لا ينسب إلى الإنسان لأنه لا تتعلق به الإرادة. كذلك فعل المعدة، فالإنسان أراد أن تهضم المعدة، لم يرد أن تهضم المعدة، فإن المعدة تقوم بهذا الدور الوظيفي وهو عملية الهضم. إذن لماذا فعل المعدة فعل القلب لا ينسب إلى الإنسان؟ لأنه لم تتعلق الإرادة به. إذن المقدمة الأولى انتساب الفعل إلى فاعله فرع تعلق إرادة الفاعل بالفعل. جيدا. المقدمة الثانية أو الأمر الثاني في التسلسل، تعلق الإرادة الفعلية الذي هو شرط انتساب الفعل إلى فاعله مرهون بأمرين. ما هما؟ الأمر الأول التصديق بوجود خير وكمال في الفعل يعد كمالا للفاعل. الأمر الثاني مطابقة الفعل المشتمل على المصلحة مع النظام الخارجي. توضيح ذلك، نحن قلنا يستحيل في الفاعل المختار الذي يملك إرادة، يملك عزما، يملك تصميما، يستحيل أن يصدر عنه الفعل من دون تصديق بوجود كمال في الفعل هو كمال للفاعل. وهذا ما بيناه في مرحلة الإرادة، قلنا بأن الفعل يتقوم، أي فعل؟ فعل الفاعل المريد المختار، فعله يتقوم أولا بتصور الفعل، وثانيا بالتصديق بوجود منفعة ترجع إلى الفاعل. ما لم يتحقق هذا الإذعان وهذا الاعتقاد بوجود نفع في الفعل يرجع إلى الفاعل لا يصدر الفعل. إذن أحد مقومات تعلق الإرادة الفعلية بالفعل أن يعتقد الفاعل أن هذا الفعل يشتمل على خير، على كمال، على منفعة تعد كمالا وخيرا لمن؟ للفاعل. ما لم يتحقق هذا الإذعان، ما لم يتحقق هذا الاعتقاد، لا يتحقق الفعل، أو قل لا تتحقق الإرادة الفعلية. إذن ما هو شرط وجود الإرادة الفعلية؟ هو الاعتقاد بوجود خير في الفعل يعد كمالا للفاعل، وهذا هو المعبر عنه بالمصلحة. إذن لو قلت لك ما هي المصلحة؟ المصلحة اشتمال الفعل على كمال، على خير يعد كمالا بالنسبة إلى الفاعل، به يرجح الفعل على عدمه. إذن لماذا هذا الفعل يرجح فعله على عدمه؟ نتيجة وجود المصلحة. إنما تتعلق الإرادة الفعلية بالصلاة لاعتقاد الإنسان
الإنسان بأن الصلاة تشتمل على خير على كمال هو كمال للمصلي. أما إذا كان الإنسان لا يعتقد باشتمال الصلاة على منفعة، لا تشتمل الصلاة على خير هو كمال للفاعل، إذن تتعلق الإرادة الفعلية بالصلاة أو لا تتعلق؟ لا تتعلق. إذن لابد حتى تتعلق الإرادة الفعلية بالصلاة لابد من ماذا؟ قل لابد من الاعتقاد والإذعان والتصديق باشتمال الصلاة، والصلاة فعل من الأفعال، باشتمال الفعل الصلواتي على خير هو كمال للفاعل للمصلي. إذن التفت جيدا، قلنا لا ينسب الفعل إلى فاعله إلا إذا تعلقت الإرادة به. ثانيا، ولا تتعلق الإرادة الفعلية بفعل إلا عند التصديق بوجود نفع في الفعل يعد كمالا للفاعل. جيد. الاعتقاد بوجود نفع في الفعل هو كمال للفاعل، هو المعنون والمصطلح عليه بالمصلحة. المصلحة هو منشأ اتصاف الفاعل بالحكيم ومنشأ اتصاف الفعل بالحكمة. إذن متى يكون الفعل متصفا بالحكمة؟ إذا اشتمل على مصلحة. إذن ما معنى الحكمة؟ الحكمة مطابقة الفعل للنظام العلمي، للصورة العلمية المنطبقة على النظام الخارجي. عندنا نظام خارجي متحقق في الخارج، هذا النظام الخارجي له أحكامه، من ضمن أحكامه التزاحم، ولهذا قيل شرط بقاء العالم هو التزاحم. نحن نعيش في عالم يطلق عليه بعالم التزاحم. لاحظ معي كيف هي المزاحمة والمضادة بين عالم النبات وعالم الحيوان وعالم الإنسان. فالإنسان لكي يبقى ولكي يوجد لابد من أن يستفيد من الحيوان، ولا بد من أن يستفيد من النبات. وأيضا شرط بقاء الحيوان هو نقص النبات، لأن الحيوان لا يعيش من دون النبات. أحيانا بعض الحيوانات شرط بقائها، شرط وجودها هو أن تأكل حيوانات أخرى، نظير الحيوانات المفترسة التي لا تتغذى إلا على اللحوم، آكلات اللحوم، شرط بقائها هو أن تقضي على حيوانات أخرى، وهذا هو معنى عالم التزاحم. إذن عندنا نظام موجود خارجي، الإنسان من خلال تدبره في هذا النظام الوجودي ينتزع مجموعة من الصور العلمية. إذن هذه الصور العلمية ما هي إلا حاكية عن ذاك النظام الخارجي. إذا فعل الإنسان فعلا من الأفعال، ولنمثل بفعل الصلاة، هذا الفعل نابع عن صورة علمية، عن نظام علمي على حد تعبير السيد العلامة صاحب الميزان. ما هو المراد من النظام العلمي؟ الاعتقاد والعلم بوجود مصلحة تشتمل عليها الصلاة. نقول في المقام: متى يقال هذا الفعل من الأفعال الحكيمة وبالتالي يكون الفاعل فاعلا حكيما؟ متى؟ نقول إذا كان فعله يتطابق مع هذه الصورة العلمية، هذه الصورة العلمية المنطبقة على الخارج، هنا يكون الفاعل فاعلا حكيما. إذا مطابقة الفعل للنظام المتحقق الموجود هو معنى الحكمة. ولهذا إذا جئت على صعيد المؤسسات الاجتماعية، هذه المؤسسات لها نظام معين، الجامعة لها نظام معين، أي فعل ينطبق مع هذا النظام يكون الفعل فعلا حكيما، وكل فعل لا ينطبق مع هذا النظام يكون فعلا عبثيا باطلا لغويا. إذن ليس معنى الحكمة إلا مطابقة الفعل مع النظام الخارجي. فإذا قيل الله تبارك وتعالى حكيم، إذا قيل الإنسان حكيم، ما معنى الإنسان حكيم؟ يعني أفعاله تكون مطابقة مع النظام. أما إذا لم تكن منطبقة مع النظام الموجود لا يعد الفعل فعلا حكيما. هذا المعنى ينطبق على الله تبارك وتعالى أو لا ينطبق؟ التفت جيدا. نقول تفسير الحكمة بهذا المعنى يرجع إلى أن نطابق بين الفعل وبين النظام. إذن عندنا منطبق ومنطبق عليه. ما هو المنطبق عليه؟
نظام.
هو النظام، والمنطبق
فعل.
هو الفعل. إذن عندنا شيئا، عندنا فعل وهذا الفعل نطبقه على النظام، فإن كان منطبقا معه قيل هذا الفعل حكيما، إذا لم ينطبق معه قيل هذا الفعل لغو. جيد. إذن عندنا فعل وهذا الفعل نطبقه على النظام. إذا أردنا أن نستكشف أن الله حكيم بهذا المعنى نقول لا بأس. إذن فلنلاحظ الفعل الإلهي، هذا الفعل الإلهي طبقوه على غيره، على النظام. نقول أساسا هذا النظام هو فعله تبارك وتعالى. إذا لا يوجد شيء وراء فعله، كل شيء هو فعله تبارك وتعالى. إذا لا يوجد شيء هو غير فعله ليطبق الفعل عليه. التفت النقطة دقيقة. فعل الإنسان، نقول هناك فعل للإنسان وهناك نظام، فإذا انطبق الفعل على النظام قيل هذا الإنسان حكيم. ولكن بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى له أفعال، خلق، رزق، أعطى، أفاض، هذا الفعل هل وراءه شيء هو غير فعله تبارك وتعالى؟ كل شيء هو فعله. إذا لا يوجد شيء وراء فعله حتى يقال طبق الفعل عليه. ولهذا قالوا بأن هذا المعنى لا ينسجم مع حكمة الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه لا يوجد شيء إلا وهو فعله، لا يوجد شيء وراء فعله، لا يوجد شيء غير فعله حتى يطبق عليه. النكتة واضحة أم لا؟ وهذا معنى قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لماذا لا يسأل تبارك وتعالى عما يفعل؟ لأن السؤال من أجل الوصول إلى الحكمة، والحكمة مطابقة الفعل على النظام، والله تبارك وتعالى لا يوجد شيء وراء فعله حتى يطبق ولهذا لا يسأل أساسا. ما معنى لا يسأل؟ السؤال يأتي بثلاث معاني، ثلاثة معاني. تارة يكون السؤال من باب الاستعلام، وهذا لا مانع من الله يسأل من باب الاستفهام، أنا جاهل فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمني. الملائكة سألت الله سؤالا استفهاميا، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، أتجعل استفهاما. إذن السؤال بمعنى الاستفهام بمعنى طلب الفهم محال أو غير محال؟ غير محال. يسأل الله تبارك وتعالى بمعنى الاستعلام وطلب الفهم، وتارة يكون السؤال بمعنى الاستعطاء، واسأل الله من فضله. إذن الإنسان إذا أراد عطاء فلا يتجه إلا إلى الله تبارك وتعالى. فالسؤال بمعنى الاستعطاء محال أو غير محال؟ غير محال. وتارة يكون السؤال بمعنى المؤاخذة والمساءلة والمحاسبة. قانون المحاسبة قانون المساءلة، يعني أن الله تبارك وتعالى لا يسأل لماذا فعلت، لماذا لا يسأل الله تبارك وتعالى؟ لاحظ الإنسان يسأل أو لا يسأل؟ يقال لماذا تطلب العلم؟ لماذا تسافر؟ لماذا تتزوج؟ هنا توجد أجوبة متعددة. لماذا الإنسان يسأل هذه الأسئلة؟ لأن هناك فعل يصدر عن يمكن مطابقة الفعل على نظام جيد. لكن قلنا الله تبارك وتعالى يسأل، يعني أن الله تبارك وتعالى يوضع ويقال له لماذا فعلت، بمعنى أننا نريد أن نطبق فعلك على النظام. نقول هذا محالا أصلا. لماذا محال؟ لأنه أساسا لا يوجد غير فعلي حتى يطبق، كل ما في الكون هو فعله تبارك وتعالى، حتى هذا النظام هو فعله تبارك وتعالى. إذن لا يوجد وراء فعله شيء حتى يطبق عليه، فلهذا لا يسأل عما يفعل. وهذا لا معنى أن الله لا يسأل لأنه يفعل ما شاء كيف ما شاء، وإن كان عبثيا لغوا باطلا تعالى الله عن ذلك. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ الله منزه عن الباطلية واللعبية والعبثية واللهوية تبارك وتعالى. إذن بعضهم يقول الله تبارك وتعالى يمكن أن يفعل أفعالا عبثية بدليل قولي أنه لا يسأل عما يفعل. نقول أساسا هذه الآية تريد أن تقول بأن الله تبارك وتعالى لا يوجد وراء فعله شيء حتى يطبق الفعل عليه، لهذا تقول لا يسأل عما يفعل. إذن هذا هو معنى الحكمة، واتضح أن هذا المعنى يمكن انتسابه إلى الله أو لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأنه ليس وراء فعله شيئا. قال لدى التأمل فيما ذكرناه حول الإرادة الإلهية يتضح لنا أن الإرادة لا تتعلق بإيجاد الشيء عبثا وجزافا وبدون حكمة، بل ما تتعلق به الإرادة الإلهية أصالة هو جهة الكمال والخير في الأشياء. لأننا قلنا بأن شرط تعلق الإرادة الفعلية هو الاعتقاد باشتمال الفعل على كمال يعد كمالا للفاعل، وإلا لا تتعلق ولا تتحقق الإرادة الفعلية. وبما أن تزاحم الماديات فيما بينه عالم النبات والحيوان والإنسان عالم متزاحم يؤدي إلى عروض النقص والضرر. لاحظ الإنسان شرط بقائه أن يستفيد من النبات، لهذا يحصل ضرر على النبات. الحيوان يحصل استفادته من النبات يوجب الضرر على النبات، وهكذا على بعضها بفعل البعض الآخر منها. بل أحيانا لا يؤدي فقط نقص، يؤدي إلى انعدام موجود آخر، كما في العلاقة بين الحيوانات آكلة اللحوم والحيوانات الأليفة. لذلك فإن المحبة الإلهية للكمال تقتضي أن يوجد المجموع بشكل يترتب عليه الخير والكمال الأكثر الذي اصطلحنا عليه في مبحث الإرادة بالنظام الأكمل الأحسن. لاحظ التعبير الدقيق، عبر بالكمال لم يعبر بالكمال الدائم، الكمال الأكثر. لأنه لا إشكال لو كان جميع الوجود هو خير لما حصلت تزاحم، لو كان جميع عالم الإمكان وعالم الوجود هو محض خير إذن يتحقق التزاحم أو لا يتحقق التزاحم؟ لا يتحقق التزاحم. إذن بما أن هناك تزاحم إذن هناك خير وهناك نقص وهناك شر. كيف التسلسل في المطلب؟ هو قال إذا نحن نعيش في عالم التزاحم، إذا من خصوصيات عالم التزاحم أن يكون هناك خير وأن يكون هناك شر، ولكن ما هي النسبة؟ النسبة قطعا ليست هي التساوي، ليس الخير مساوي للشر، وإلا لزم الترجيح بلا على أي أساس يوجد جانب الخير لا يوجد جانب الشر، أو يوجد جانب الشر لا يوجد جانب الخير. أيضا ليس الشر أكثر من الخير، لماذا؟ لأن وجود الشر أكثر من الخير فيه نقص، والإرادة الإلهية لا تتعلق إلا بالكمال. إذن يجب أن يكون الخير أكثر من الشر، وهذا معنى شر أقل خير كثير. لا يوجد شر دائمي، لا يوجد خير دائمي، لأن العالم عالم التزاحم. لا يوجد شر وخير متساويان، إذن لم يبقى إلا قسم واحد، وهو خير أكثري شر أقلي. ومن ملاحظة هذه العلاقات والروابط، لاحظ يتوصل إلى مفهوم المصلحة. إذن ما معنى المصلحة؟ اشتمال الفعل على خير. بالمصلحة يرجح جانب الفعل على عدمه، وإلا فإن المصلحة ليس لها وجود. هنا يريد أن يشير إلى هذه النقطة، يقول إذا قلنا إذن الإرادة الفعلية لا تتعلق بفعل إلا عند وجود المصلحة، هل معنى ذلك أن المصلحة هي فعل متحقق في الخارج، وجود مستقل في الخارج كوجود الإنسان والشجر والبقاء؟ يقول لا. لماذا لا؟ أنا أجيب بجوابين ثم أرجع إلى جواب المصنف. تبت جيدا، الإنسان وجود خارجي وهو فعل الله تبارك وتعالى، الشجر فعل خارجي وهو فعل الله تبارك وتعالى. لو قلنا بأن المصلحة التي تدعو الفاعل إلى أن يفعل، لولا المصلحة لما فعل. لو قلنا أن هذه المصلحة وجود خارجي، إذن هي فعل من أفعاله تبارك وتعالى، نقول كيف تعلقت الإرادة بهذه المصلحة؟ لمصلحة. تلك المصلحة لو كانت متحققة في الخارج، إذن الله أوجدها، أوجدها لمصلحة، فيلزمت. هذا الإشكال أين ذكرناه؟ في مبحث الإرادة. قلنا لو كانت الإرادة موجودا متحققا في الخارج، إذن هذه الإرادة المتحققة في الخارج يجب أن توجد بإرادة، وتلك الإرادة أيضا يجب أن تكون متحققة في الخارج وتوجد بإرادة، فيلزم التسلسل. إذن لاحظ معي، لو كانت المصلحة وجودا خارجيا، إذن الله أوجدها لمصلحة. لماذا؟ ما هو الدليل؟ الدليل هو قلنا بأن الإرادة الفعلية لا تتعلق بشيء إلا إذا اشتمل على مصلحة. ما معنى المصلحة؟ يعني الاعتقاد بوجود خير في الفعل يعد كمالا للفاعل. هذا أمر. الجواب الثاني، أن المصلحة لو كانت وجودا مستقلا خارجيا كوجود المخلوقات لزم أن يكون هذا الوجود الخارجي مؤثرا في وجود المخلوقات، ولا مؤثر إلا الإرادة الإلهية. لاحظ ماذا قال. قال وإلا فإن المصلحة ليس لها وجود مستقل خارجي عن وجود المخلوقات، تماما كما قلنا في صفة الخالقية. قلنا ليس للخالقية وجود مستقل، ليس المتحقق في الخارج إلا الخالق والمخلوق. ينتزع من ملاحظة العلاقة بين الخالق والمخلوق عنوان الخالقية. الرازقية ليس وجود خارجي مستقل، ليس في الخارج إلا الرازق والمرتزق. من خلال العلاقة بين الرازق والمرتزق ننتزع عنوان الرازقية، كذلك عنوان المصلحة. قال وإلا فإن المصلحة ليس لها وجود مستقل خارجي عن وجود المخلوقات، له أي لوجود المصلحة تأثير المصلحة في وجودها، أي في وجود المخلوقات، حتى يكون له تأثيره في الإرادة الإلهية. أي بمعنى آخر، ليس هناك وجود خارجي مستقل يسمى بالمصلحة يؤثر في وجود المخلوقات، فضلا عن القول بتأثيره في الإرادة الإلهية، لأن الإرادة الإلهية لا يؤثر فيها شيء. والحاصل، بما أن الأفعال الإلهية إنما تنشأ من صفاته الذاتية كالعلم والقدرة وحبه للكمال والخير، لذلك فإن هذه الأفعال، التفت تصحيح مطبعي، فإن هذه الأفعال لا يمكن، مكتوب عندكم يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. فإن هذه الأفعال لا يمكن أن تكون فاقدة للمصلحة، بل إنما تتحقق دائما متوفرة على المصلحة. ما هو الدليل على ذلك؟ قلنا لأن شرط تعلق الإرادة الفعلية بشيئين إنما هو وليد المصلحة. سؤال، ما معنى المصلحة؟ المصلحة الاعتقاد بوجود نفع في الفعل يعد كمالا للفاعل. ومنشأ والمصلحة هي منشأ انتزاع صفة الحكمة، أي ترتب عليها الخير والكمال الغالب، ويعبر عن مثل هذه الإرادة بالإرادة الحكيمة. ومن هنا تنتزع صفة أخرى لله تعالى من الصفات الفعلية. إذن لماذا الحكمة من الصفات الفعلية؟ لأن منشأ انتزاعها هو المصلحة، والمصلحة ليست هي عين
ذات
بصفة الحكيم وهي كسائر الصفات الفعلية يمكن أن تؤول وتنتهي إلى صفة ذاتية كما قلنا الخالقية إذا لوحظ بمعنى القدرة على الخلق والرازقية بمعنى القدرة على الرزق تكون من الصفات الذاتية ويجب علينا أن نؤكد شروع في المقام الثاني وهو ما هو الغرض من فعله تبارك وتعالى حتى يتضح المقام الثاني نشير إلى مقدمتين المقدمة الأولى وهي مقدمة دقيقة ومهمة ما هو الفرق بين الغاية وبين العلة الغائية عندنا غاية وعندنا علة غائية الغاية معلولة للعلة الغائية كي لاحظ معي الإنسان يشرب الماء لماذا يشرب الماء لرفع العطش فرفع العطش يطلق عليه بالعلة الغائية كل فعل يصدر عن الإنسان معلول لمجموعة من العلل يطلق عليه بالعلل الأربع خصوصا الأفعال المادية مثلا هذا الكرسي هذا الكرسي معلول لأربع علل العلة الفاعلية وهي نجار العلة الصورية وهو شكل الكرسي هيئة الكرسي العلة المادية الخشب لولا الأخشاب لما صنع الكرسي العلة الغائية الغاية ما هي الجلوس على الكرسي إذا لاحظ معي العلة الغائية شرط وجود الكرسي إذا الكرسي معلول فقط للنجار أو معلول لعلة غائية معلول لعلة غائية العلة الغائية متقدمة على الكرسي أو متأخرة العلة متقدمة أو متقدمة إذن العلة الغائية علة لوجود الكرسي يستحيل أن يصدر فعل من الفاعل المختار المريد من دون علة غائية لا بد من تصور الفعل ولا بد من التصديق بفائدة التصديق بالفائدة هي العلة الغائية لا يفعل إلا عندما يصدق بوجود العلة الغائية إذن إذا صدق بأن الماء يرفع العطش هنا يتحرك نحو شرب الماء أما إذا لماذا الإنسان لا يتحرك نحو شرب البنزين مثلا لأنه لا يرفع العطش إذا لاحظ معي إنما تحرك الإنسان نحو شرب الماء لأنه اعتقد في مرحلة سابقة قبل أن يفعل شرب الماء بأن الماء يرفع العطش لولا هذا الاعتقاد لولا العلة الغائية لما تحرك نحو شرب الماء فإذا تحرك نحو شرب الماء وأخذ الكأس بيده ووضعه في فمه هنا ارتفع العطش أو لم يرتفع ارتفع العطش تحقق الارتواء تحقق الارتواء في الخارج يصطلح عليه بالغاية إذن ماذا تلاحظ تلاحظ أن الغاية تحققها خارجا أما العلة الغائية تحققها ذهنا يتصور شرب الماء يصدق قبل أن يشرب يصدق بأن الماء يرفع العطش، ثم يتحرك، ثم يشرب، ثم تتحقق الغاية. إذن أيهما متقدم، العلة الغائية أو الغاية؟ العلة الغائية. لابد أولا أن يصدق بأن الماء يرفع العطش، بعد ذلك تتحقق الغاية. الغاية متى تتحقق؟ بعد الفعل أو قبل الفعل؟ أحسنتم، الغاية بعد الفعل. بعد أن يشرب الماء يتحقق الارتواء ورفع العطش، أما العلة الغائية قبل الفعل أو بعد الفعل؟
قبل الفعل.
قبل الفعل. لا يفعل إلا عندما يصدق بأن الماء يرفع العطش. إذا سألتكم ما هو الفرق بين الغاية وبين العلة الغائية، نقول العلة الغائية قبل الفعل والغاية بعد الفعل. قبل أن يشرب الماء عليه أن يصدق بأن الماء يرفع العطش، بعد أن يشرب الماء يتحقق الارتواء ورفع العطش. إذن ما هو الفرق بين الغاية والعلة الغائية؟ نقول الغاية بعد الفعل والعلة الغائية قبل الفعل. جيد، إذا كانت العلة الغائية قبل الفعل، إذن الفعل معلول للعلة الغائية، ولهذا قيل العلة الغائية علة للفعل، أما الغاية معلولة للفعل، أو قل معلولة للعلة الغائية. فإن رفع العطش لا يتحقق إلا إذا فعل، ولا يفعل إلا إذا صدق بالمصلحة، والتصديق بالمصلحة هو المعبر عنه بالعلة الغائية. هذه المقدمة الأولى. إذا اتضحت هذه المقدمة، الله تبارك وتعالى له علة غائية أو ليس له علة غائية؟ قلنا الفعل يتوقف على ماذا؟ على علة غائية، وهذه العلة الغائية هي علة فاعلية لتحقق الفعل، بمعنى لا يتحقق الفعل إلا عند وجود العلة الغائية. التفتوا، المطلب فيه نوع من الدقة. شرب الماء لا يتحقق إلا عند وجود العلة الغائية. الله يفعل، بل هو الفاعل المطلق، وجميع الأفعال مستنية إليه تبارك وتعالى. جيد، نقول هذا الفعل الذي يصدر عن الله تبارك وتعالى تقرر أن كل فعل لابد أن يكون مسبوقا بعلة غائية. الله له علة غائية، لا نريد أن نقول الله له غاية، لأن الله له غاية على فعله، هذا تقدم في الحكمة بالمعنى الثاني، اشتمال الفعل على غاية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الغاية هي العبادة، الكلام في العلة الغائية. الله له علة غائية، إذا قلتم له علة غائية تؤثر فيه، إذن هذا لازمه الاحتياج، أن هناك علة غائية يحتاج إليها الله تبارك وتعالى توجب حدوث الفعل، وهذا محاله. نعم، يمكن أن يقال الله تبارك وتعالى له علة غائية، لكن ليست خارج عن ذاته، ليست زائدة عن ذاته، بل ذاته هي العلة الغائية. إذن الذات المقدسة علة فاعلية، لأن الذات المقدسة هي منبع العطاء والفعل، والذات هي العلة الغائية، فاتحدت العلة الغائية مع العلة الفاعلية. كل السؤال يقع، كيف تكون الذات علتان غائية؟ نحن نفهم كيف تكون الذات علة فاعلية باعتبار أن الذات المقدسة مصدر الوجود، مصدر الفيض، مصدر العطاء، الذات المقدسة. إذا نحن نفهم كيف تكون الذات علة فاعل، لكن كيف تكون الذات علة غائية؟ أقرب بهذا المثال. لماذا الإنسان يكرم؟ لماذا ينفق؟ لماذا يعطي؟ لماذا؟ لأنه يريد أن يصل إلى ملكة الكرم. الآن الإنسان لا توجد عنده ملكة الكرم، تلك الملكة الراسخة، الراسخة التي لا تنفك عنه. جيد. فمن خلال الاستمرار في البذل والعطاء، بهذا الاستمرار والتعود يصل إلى ملكة الكرم. إذن في المرحلة الأولى إذا قيل أيها الإنسان لماذا تنفق، الجواب لكي أصل إلى ملكة الكرم. جيد. فإذا وصل الإنسان إلى ملكة الكرم، ما معنى الوصول إلى مرتبة الكرم؟ إلى ملكة الكرم يعني ذاته تقتضي الكرم. فإذا وصل الإنسان إلى ملكة الكرم وقيل له لماذا أنت تنفق، هنا لا يريد أن يقول لكي يصل إلى ملكة لأنه قد وصل. إذن لماذا ينفق الإنسان بعد أن يصل إلى ملكة الكرم؟ ينفق أو لا ينفق؟ ينفق. لماذا ينفق؟ لماذا يعطي؟ لا تقل لأنه يريد أن يصل إلى ملكة الكرم، لأن المفروض أنه قد وصل. إذن ما هو الجواب؟ ذاته التي تقتضي ذلك، العلة الغاية هي ذاته. كذلك الله تبارك وتعالى، الله عندما يقال لماذا يفعل الفعل، لماذا يخلق، لماذا يعطي، لماذا يفيض، لأنه عين الكمال، عين العطاء، ذاته تقتضي الكمال. ليست العلة الغائية إلا هي إلا الذات، لأن الذات محبة، والمحبة الإلهية عين الذات، عين الكمال، عين العطاء، عين الإفاضة، ذاته تقتضي ذلك. وهذا معنى أن العلة الغائية هي نفس الذات لا لشيء آخر. ذاته تقتضي العطاء، تقتضي الخلق، تقتضي الإفاضة، ذاته كما قربنا في مثال الكرم. لماذا الإنسان يذهب إلى المعركة؟ يقول حتى أريد أن أكون شجاعا، أريد أن أتعود على القتال لأكون شجاعا، لأصل إلى ملكة الشجاعة. جيد. إذا وصلت إلى ملكة الشجاعة لماذا تقاتل؟ يقول لا أستطيع أن لا أقاتل، لأن ذاتي تقتضي المدافعة والشجاعة. إذن الأمر رجع إلى الذات. فالله تبارك وتعالى بما أنه هو الكمال المطلق، هو عين الكمال المطلق، عين الكمال المطلق، ذاته تقتضي الإفاضة، تقتضي الكمال، تقتضي المحبة. فالله يحب ذاته، ومن أحب ذاته أحب لوازمها. إذن العلة الغائية أولا وبالذات تعلقت بالذات. نعم، بالتبع، أي بتبع حب الذات تعلقت الغاية أو الغرض بأفعال الذات. واضح هذه النقطة؟ التفت إليها جيدا. قال ويجب علينا أن نؤكد بأن القيام بفعل لأجل المصلحة لا يعني أن المصلحة هي العلة الغائية لله، بل إن المصلحة تعتبر هدفا ثانويا وتبعيا، وأما الغاية الأصلية لأفعال الله فهي حبه للكمال الله كمال المطلق. لاحظ الذاتي الذي يتعلق بالتبع بآثاره، من أحب ذاته أحب آثارها. إذن مطلوبية الفعل تابعة لمطلوبية الكمال، فالمطلوب أولا وبالذات هو الكمال، والكمال عين الذات أي بكمال الموجودات. ومن هنا قالوا بأن العلة الغائية للأفعال الإلهية هي العلة الفاعلية نفسها، وليس لله. بقية الكلام يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. بقيت بعض المقالب نشير إليها.